قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
شبكة المعالي الإسلامية تقدم
الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة في برنامجكم معالي، والذي يأتيكم ثالث اثنين من كل شهر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفاسفها. ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. طلاب المعالي هانت عليهم نفوسهم في سبيل علو أهدافهم، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. تبدأ رحلة المعالي بمعرفة من أنا، ورحلة من أنا بقدر شوقنا لها بقدر الغموض الذي يكتنفها. لقاؤنا اليوم رحلة في أعماق الذات، حتى نتعرف على قدراتنا وإمكاناتنا في جميع جوانب حياتنا. اكتشاف الذات أو الوعي الذاتي هو موضوعنا لهذه الحلقة، وذلك في حوارنا مع الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن محمد بكار، الكاتب والمفكر الإسلامي. مشاهدينا الكرام، أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، أو عبر الرسائل القصيرة على جوال البرنامج، وكذلك البريد الإلكتروني للبرنامج معالي@المجتيفي.com. مرحبا بكم دكتور عبد الكريم.
حياكم الله، مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالخير. حياكم الله. أيضا أرحب بضيوفنا الذين حضروا معنا في الاستوديو، حياكم الله، أسعد الله مساءكم بكل خير. دعني دكتور عبد الكريم نبدأ في بداية، يعني أن نتعرف على الإخوة الذين حضروا معنا في الاستوديو ونعرف يعني أسماء عن أسمائهم وأهلاتهم.
عبد الله الأسمري، كلية الهندسة جامعة الملك سعود.
حياك الله عبد الله.
أخوكم موسى صرخي، طالب بكلية هندسة علوم الحاسب الآلي.
حياك الله موسى.
أخوكم سلمان الهويشل في البرنامج الموحد بكلية الصحية جامعة الملك سعود.
حياك الله.
أهلا سلطان الحربي، كلية أصول الدين جامعة الملك سعود.
حياك الله سلطان.
أخوكم إسماعيل إبراهيم علي جبر، الصف الثاني ثانوي مدارس الرواد.
حياك الله.
أخوكم فلاح إبراهيم بن علي جبر، وادي النحل.
حياك الله بوبر أبو إسماعيل، وحيا الله الجميع، وأسعد الله مساءكم بكل خير. دكتور عبد الكريم، بداية يعني الوعي الذاتي، لو أخذنا أردنا أن نفكك عبارة الوعي الذاتي، ماذا نقصد بالوعي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أرحب أيضا أنا بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو، وإن شاء الله يكون لقاؤنا هذا مباركا ونافعا، وأرحب أيضا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. دعني في البداية أقسم الوعي إلى قسمين.
جميل.
وعي يمكن أن نسميه وعي أولي أو وعي سطحي أو وعي وهبي.
جميل.
والوعي الثاني هو الوعي المكتسب، والوعي العميق، والوعي يعني الوعي الحقيقي، خلينا نسميه، اللي هو بشكل فارق بين فارق جوهري بين الإنسان والحيوان.
جميل.
الوعي الأول اللي هو الوعي الوهبي كما قلنا.
نعم.
والأولي
اللي هو ممكن يسمى فطري، وعي فطري مثلا.
فطري أو وهبي، يعني. نعم. هبة من الله عز وجل، يعني لم يكتسبه الإنسان بجهده. فهذا الوعي الأولي هو عبارة عن حالة عقلية تجعل الإنسان على اتصال بمحيطه. ألا نحن الآن إذا صار إنسان في غيبوبة نقول هو غائب عن الوعي، ما ما معنى غائب عن الوعي؟ يعني هو لا يعرف، هل هو لا يعرف من أمامه، لا يعرف هل هو في غرفة، في شارع، في مدرسة، لا يعرف، فهو غائب عن الوعي. فالوعي إذن الوهبي أو الوعي الأولي، أن الإنسان الواعي هو الإنسان المدرك لما حوله عبر الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وهذا الوعي، الوعي الأول أو الوهبي، هذا يشترك فيه كل الناس ولا فضل فيه لأحد، يعني لا يشكل مزية لأحد. لكن نأتي حينئذ إلى الوعي الثاني، اللي هو الوعي الحضاري والوعي الثقافي،
هو الوعي الحقيقي،
والوعي الحقيقي كما قلنا، اللي بيشكل فرقا حقيقيا بين الناس، وبيشكل الفرق الأكبر بين الإنسان والحيوان. جميل. هذا الوعي الثاني هو عبارة عن مجموعة من المعتقدات والرؤى والمفاهيم والتجارب التي ينظر الإنسان من خلالها إلى نفسه وإلى سلوكه وإلى ماضيه وإلى مستقبله، وينظر أيضا إلى محيطه، يعني ينظر إلى الناس من حوله. هذا الوعي الثاني هو الذي نحن سنتحدث عنه إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة، لأنه هو كما قلنا هو المقصود وهو المراد.
جميل. لكن لو يعني أردنا أن نفرق بين الوعي والتركيز، يعني هل هما مترادفان أم بينهما فروق؟
التركيز هو درجة عالية من الوعي.
جميل.
يعني أنت تعي أشياء كثيرة أمامك فتركز. لو قلنا أمامك لوحة كبيرة فيها تقسيمات عديدة وجئت وركزت، فأنت واعي بكل اللوحة، لكن وجئت وركزت ببعض تفاصيل هذه اللوحة، فهذا نسميه تركيز. إذن التركيز هو 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 تسليط الوعي وتسليط الإدراك على جزء صغير.
جميل.
على جزء صغير.
يعني ممكن الإنسان يعي هذه اللوحة بمجملها.
أنت الآن يعني هلأ أنا أعي الآن أننا في مجلس ونحن 6 أو 7 أو 8، لكن لما آتي وأدقق في وجه أحد الإخوة الموجودين، هذا صار تركيز.
جميل.
هذا صار تركيز.
جيد. نعم. إذن ماذا نقصد بالوعي الذاتي من خلال هذه الحلقة؟
إذن نحن الآن لما منقول الوعي الذاتي، إذن نحن عرفنا الوعي بأنه مجموعة الرؤى والمفاهيم والأفكار والتجارب التي يمتلكها الإنسان وينظر من خلالها إلى نفسه وإلى محيطه. لما نقول الوعي الذاتي، إذن هو هذه الرؤى وهذه المفاهيم التي ننظر فيها إلى جوانب حياتنا المختلفة. يعني أنظر أنا بوعي، أنظر إلى تجربتي الفكرية، تجربتي العاطفية، أو إلى وضعي الاجتماعي، إلى وضعي في عملي، وضعي في أسرتي، علاقاتي مع الناس، أتذكر بعض تجاربي الماضية، أنظر للمستقبل. كل هذا، كل ما أكتشفه عبر الرؤى والمفاهيم والأفكار التي لدي، كل ما أكتشفه ويتعلق بذاتي، هذا اسمه وعي ذاتي.
جيم، لو يعني الإنسان أراد أن يعي ذاته، هل باستطاعته أن يعي ذاته بكل تفاصيلها بشكل كامل، أم هناك يعني حدود معينة لهذا الوعي؟
لا أعتقد أن إنسانا، طبعا أول شيء الإنسان كما قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة. جميل. ولو ألقى معاذيرة، يعني أعرف الناس بالإنسان هو نفسه، يعني أنا أعرف الناس بنفسي، لأن هناك أشياء كثيرة أعرفها عن نفسي لا يعرفها أحد غيري.
صحيح.
وبالتالي فأنا أخبر الناس بنفسي، لكن هذه الخبرة بالنفس وبالذات والشخصية، هذه الخبرة لا تكتمل أبدا، هي باستمرار خبرة ناقصة. لماذا خبرة ناقصة؟ لأنني وأنا أفكر، أتأمل في ذاتي، أنا أفكر عبر لغة. النظام اللغوي في كل لدى كل الأمم نظام مصاب بالقصور الذاتي، بمعنى ما دمنا نستخدم اللغة في الفهم وفي التحليل وفي الرؤية، ما دمنا نستخدم اللغة فنحن نستخدم وسيلة قاصرة، وبالتالي فإن فهمنا لأنفسنا سيكون قاصرا. يعني وعي الإنسان بذاته لا يكتمل، وبالتالي فهو دائما قابل للمراجعة، قابل للزيادة، قابل للتغيير، قابل للإضافة. وهذا الحقيقة وليس خاصا بالوعي فقط، كل النظم وكل الأشياء التي ينتجها الإنسان هي غير كاملة.
جميل.
لأن الناقص لا ينتج كاملا.
جميل. دعني أخذ الوعي الذاتي. يعني الإنسان عندما لا يستطيع أن يعي ذاته، لا يعرف القدرات التي هو يعني يمتلكها، لا يعرف الإمكانات التي هو يستطيع أن يعني أن يصعد من خلالها، ألا يكون هذا الكلام محطما له، أنه والله أنت مستحيل تعرف ترى ذاتك بشكل جيد؟
نحن البشر محدودون في كل حال. لكن هذه المحدودية تختلف من شخص إلى شخص آخر.
جميل.
يعني إينشتاين اللي هو عبقري القرن العشرين يعتبر محدود
فيلسوف النسبة ونسبية نعم.
وال 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 والجاهل الأمي كمان محدود، لكن في فرق بين محدودية ومحدودية. بفضل الله عز وجل أمة الإسلام تملك رأس مال الجوهري في هذا المضمار وفي غيره، هو المنهج الرباني الأقوم الذي يملكنا الرؤية ويملكنا المرجعية ويملكنا القيم والمبادئ، بل ويملكنا المعايير أيضا.
جميل.
فأنا ولو كنت محدودا ما أحتاجه من الفهم لذاتي كافي لأن يجعل مني إنسانا كبيرا وإنسانا متميزا لو شئت أنا لو شئت.
إذن كون إنسان لا يكون يعرف كثير أو كل التفاصيل لنفسه ولذاته لا يعيقه عن التطور.
أنا لماذا أقول نعم تماما، لكن أنا لماذا أقول وعينا بأنفسنا لا يكتمل حتى نظل في حالة مستمرة من تحسين هذا الوعي؟
نعم.
لأنك مجرد أن تقول اكتمل معناها ما عاد في تحسين، لا هو لا يكتمل، هو لا يكتمل، يعني هو نناهزه ولكن لا نقبض عليه ولا نصل إليه.
جميل.
وبالتالي فالإنسان باستمرار عليه أن يحسن وعيه بذاته وبمحيطه. المنهج الرباني الأقوم يملكون الوعي. الوعي إذا بدنا نعرفه تعريف آخر مختلف شوي، الوعي هو التفكير في التفكير، يعني الوعي هو بصيرة وذهنية يمتلكها الإنسان ومن خلالها يراقب أعمال العقل وأعمال الدماغ. الدماغ في عملياته يشبه الحاسب الآلي، ولذلك واحد قال كلام جميل، قال عقل بلا حكمة أشبه بعضلات بلا مخ. عقل بلا حكمة. المنهج الرباني الأقوم يملكنا الحكمة، يعني يملكني الرؤية ويملكني الأدوات والمعايير التي تمكنني من أرى نفسي بطريقة ممتازة.
يعني كأنه الإنسان، يعني هل ممكن الإنسان نقول ينفصل عن ذاته مباشرة ويراقب نفسه وقدراته؟
تماما. الآن أين هي مشكلة الناس؟ مشكلة الناس هي اندماجهم في الحياة. ونحن قلنا مرة أنه التيار العريض في المجتمع ليس راشدا. التيار العريض في المجتمع لا يكون راشدا، الصفوة الممتازة دائما هي التي تمتلك الرشد. وبالتالي فأنا أمتلك درجة عالية من الوعي متى؟ لما أستطيع أن أترك كما تفضلت وأشرت، أترك مسافة بيني وبين ذاتي.
جميل.
تماما مثل ما يترك القاضي مسافة بينه وبين القضية التي ترفع إليه. يعني القاضي الجيد ما بيقول أنا سأحكم بكذا مهما تكن الأدلة.
نعم.
القاضي لا يقول أنا سأحكم حسب الأدلة. فهو يبتعد ينأى بذاته عن القضية. أيضا لما نحن نريد أن نعي أنفسنا بشكل ممتاز، أنا علي أن أبعد يعني مثل ما بيقول بدي أقوم بدورين، دور الحجر والنحات. الذي ينحت.
جميل.
يعني فأنا من خلال وعي سأمثل دور النحات الذي سيأتي إلى هذه الذات يشذب فيها ويضيف إليها ويجاهدها ويكملها ويثريها. فلا بد كلما استطعنا أن نبتعد عن ذواتنا ونوجد يعني هذه الذهنية وهذه البصيرة تمارس رؤية أفضل ورقابة أفضل على الذات وعلى الدماغ وعلى عمليات الدماغ، معنى هذا أن وعينا صار ينضج أكثر وأكثر ويكمل أكثر.
طيب إحنا سنشير بعد قليل لبعض الآليات وبعض الوسائل التي تجعل الإنسان فعلا كيف يستطيع أن يراقب.
نعم.
ذاته.
نعم.
لكن دعني أسأل، ذكرت قبل قليل أن اللغة قد تكون عائقا بين الناس.
نعم.
هناك من الناس من ينظر مثلا إلى موضوع الاستقامة مثلا بإطار معين، منهم من ينظر لها إلى أنها استقامة، منهم من يتعصب أحيانا تعصبا مذموما ويرى أن هذا هو الاستقامة، سواء كان استقامة في الدين أو الخلق أو حتى في العمل.
نعم. يعني هلأ نحن الآن لما نفكر عبر جمل.
جميل.
نفكر عبر جمل ونفكر أيضا عبر تعريفات. يعني معروف البريطانيون معروفون بالبرود بالبرود العاطفي يعني.
نعم.
فواحد بريطاني قال يتهمنا الناس بأننا باردون، وأنا لما جاء ابني غاب في الهند 10 سنوات ولما جاء صافحته بحرارة.
الله.
فهو بيعتبره شيء عظيم، فهو نظره لحرارة اللقاء أنه هو صافحه بحرارة.
جميل.
نحن عندنا حرارة اللقاء بين أب وابنه ما ليست هكذا. ليست هكذا. بر الابن لأبيه ليس كما يتصوره الغربيون. يعني هو لا. الشاهد نحن في التعبير عن هذه التصورات وفي إدراك الأشياء نستخدم اللغة، واللغة نظام قاصر، نستخدم التعريفات، والتعريفات دائما قابلة للتحيز وقابلة للجدل.
أيضا أنا لما أريد إدراك وضعي ما أستطيع أن أدركها بفضاء غير متعين، يعني بفضاء مفتوح. لا، دائما الإنسان يحاول أن يتحيز. يعني أنت الآن لو وضعت في صالة كبيرة جدا تجد أنه 4-5 أخذوا زاوية وجلسوا هنا، و4-5
صحيح
هكذا، حتى لأنه هكذا هي طبيعة الإنسان. فأنا لما أحاول إدراك ذاتي سأقارن نفسي مع الناس الذين حولي. فهمي للناس الذين حولي هو فهم محدود، وبالتالي فأنت تستخدم أيضا المقارنة، مع أنها هي كما يقولون أم كل العلوم، لكن أنت أيضا تستخدم وسيلة ناقصة، لأن معرفتك بالناس الذين تقارن نفسك بهم هي أيضا معرفة قاصرة.
صحيح.
وبالتالي فالنتائج التي سنصل إليها من فهمنا لذاتنا هي دائما قابلة للمراجعة لأنها ليست كاملة.
جميل. يأتينا السؤال حقيقة هو جوهر هذه الحلقة. كثير من الناس الآن وكثير من المشاهدين وأيضا حتى الإخوة الحاضرين معنا يتمنى أن يتعرف كيف ينظر إلى ذاته، يعني هي مسألة ينظر إلى ذاته هذه فيها صعوبة. ما هي الوسائل والخطوات التي من خلالها الواحد فعلا يعرف ذاته بشكل أكبر؟ لو أخذنا الوسائل
الأولى، أنا عندي تحفظ أولا على أن كثير من الناس يحبون أن يعرفوا أنفسهم.
نعم.
الحقيقة مو هكذا الموضوع. الحقيقة أن الناس لا يرغبون في أن يتعرفوا على أنفسهم.
جميل.
الناس بيخافوا من التعرف على أنفسهم.
والسبب
لما أنت تريد أن تتعرف على نفسك أنت تدخل نفسك فيما يشبه الاختبار. لما تقول والله هل أنا خلوق ولا غير خلوق، طيب إذا طلع الجواب غير خلوق معناها أنا بدي أغير،
لازم تصير خلوق،
معناته بدي أغير.
طيب
إذا بدي أغير هذا التغيير بيتطلب جهد. في ناس أخي الطبيب بيقول له روح أعمل تحاليل، بيرفض. لماذا؟ بيقول لك أنا ما بدي أفتح على نفسي باب وسوسة. هو ما بده يعمل تحاليل لأنه ممكن تحاليل يصير يطلب منه حمية، يطلب منه أخذ دواء معين لامتناع شيء لا يريد. ونحن أيضا يعني الإنسان لا يميل أن يكون في مواجهة مع نفسه، دائما يميل أن يكون مشغولا، لذلك نحن نتضايق من الفراغ، نتضايق من الانتظار، لأن الانتظار يضعنا في مواجهة مع الذات.
جميل.
وأنا أجزم لو أن 20% من الناس يحبون أن يتعرفوا على أنفسهم لتغير حالنا رأسا على عقب.
جميل.
لكن أنا عندي أمل أن الشريحة التي تحاول أن تتعرف على ذاتها هي الآن تتسع، والوضع الآن أفضل مما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات و20 سنة.
إذن دعنا نرى هذه الشريحة التي تريد أن تتعرف إلى ذاتها ولا تعرف الآليات لذلك. لو أخذنا أول خطوات التي تعين الإنسان يتعرف لذاته بشكل أكبر،
أول خطوة هي أن يوقن أنه لا يعرف الآن نفسه بشكل جيد. يعني أنا حتى هذا اللي سماه بعض المفكرين سماه علم الجهل.
نعم.
علم الجهل، أنه أنا أدرك أنا ترى معرفتي بنفسي غير جيدة، وهذا هو الذي سيحرضني على أن أتعرف على نفسي. هذا واحد. الشيء الثاني التأمل، آتي أنا وأتأمل بأموري، يا ترى على صعيد الاستقامة هل أنا يعني كمثال هل أنا أصنف نفسي مع المستقيمين أم مع غير المستقيمين؟ ونحن الحمد لله هذه القضية عندنا في الشرع واضحة، يعني الإنسان المستقيم الذي يؤدي الواجبات ويبتعد عن الكبائر خليني أقول، ويحاول ويتوب من الصغائر أو لا يدمن أو لا يصر على الصغائر، هذا نحن بنسميه مستقيم بشكل عام وإن قصر في بعض السنن. فأنا ألقي على نفسي هذا السؤال، هل أنا مستقيم؟ وأتأمل في هذا الموضوع، أتأمل في نهاري، في ليلي، في علاقاتي، في حركاتي، في تطلعاتي. من خلال هذا التأمل سأحصل على أجوبة قد لا تكون كاملة لكنها مهمة ومفيدة. فالخطوة الأولى في نظري، ولكن للأسف الشديد أن الناس كما قلت أولا هم لا يحبون أن يخلوا بأنفسهم. يعني لو واحد خيرته بين أن يفكر في ذاته ربع ساعة ويركض بيقول لك لا الركض أسهل. فعنده أن يركض ربع ساعة أسهل من أن يجلس ويتأمل في وضعه. هذا شيء أول.
جميل. لو أخذنا الشيء الثاني، لكن يعني نريد أن نحول الموجة مع الشباب الذين حضروا معنا أبو إسماعيل وكذلك إسماعيل. أبو إسماعيل وإسماعيل لهم تجربة حقيقة ناجعة دكتور عبد الكريم.
نعم.
وهذه التجربة تتمثل أن أبا إسماعيل حفظه الله وأصلح أبنائه جميعا أنهم إذا وصلوا يعني وأحدهم خاتم القرآن وهو في ثالث ابتدائي وهو إسماعيل معنا اليوم وأيضا يحفظ عدد من القراءات الأخرى، واثنين من أبنائه وصلوا إلى خامس ابتدائي أيضا وختموا القرآن. أبو إسماعيل أنتم حقيقة يعني هذه تجربة ناجعة، نريد أن نسلط الضوء على هذه التجربة لعلها إن شاء الله أن تستنسخ ويستفيد منها الناس جميعا. حياك الله أبو إسماعيل أولا ونفع الله بكم. ثانيا يعني أنتم كيف وصلت الفكرة إلى ذهنك أنك تعلم أبنائك قبل المدرسة حتى يختم القرآن في وقت مبكر؟ هل بدأت قبل الزواج بعد الزواج مثلا؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الفكرة بدأت والسلام. قبل الزواج طبعا،
نعم،
في اختيار الزوجة الصالحة أولا،
ممتاز،
ثم الذرية الصالحة بالدعاء، فرزقنا بإسماعيل الحمد لله. فبعد 3 سنوات ونصف تقريبا كنت بسجل على الكاسيت.
3 سنوات ونصف،
نعم، يعني أربع أقل
يعني
أربع
سنوات. طفل عندنا يعني توه يمشي
يلعب على السيكل يركب طيب. السيكل في البيت،
ممتاز،
وسجله شريط في الكاسيت ويحفظ منه. أعد للصورة 3 مرات
كل صورة بصوته أم
لا لا بصوت مشايخ المنشاوي
أو نعم.
البراك أو الأصوات الأطفال الصغار يكون أقرب إلى نفسه يعني.
جميل.
ففوجئت أنه يحفظ صور كاملة من القرآن، وكان عمره ما جاء 4 سنوات لسه.
بهذه يعني الطريقة فقط؟
أي نعم. فلما بدأ يعني يتعلم القراءة بدأ يحفظ من المصحف. طبعا قبل دخول المدرسة يعني دخل المدرسة لما مسلم بالسكن الحرس الوطني.
بدأنا في هذه المرحلة في فترة 3 سنوات و4 سنوات الآن، يعني هو بدأ يعني هل يعني جعلتم له وقت معين أم أخذتم المسجل والشريط عنده ويستمع متى ما شاء ومتى أراد؟
يعني في السن الصغير طبعا يسمع كيفما شاء وقت ما يحب يسمع ويشغل التسجيل ويسمع.
ولاحظتم في هذه الفترة أنه بدأ يحفظ؟
بدأ يحفظ نعم. جميل. الصور كاملة
بعد يعني قبل أن يتعلم القراءة، هل يعني حفظ القرآن في هذه الفترة جعلكم يعني تفكرون فعلا تعليمه القراءة بشكل جاد قبل الدراسة؟
نعم طبعا وديته حركة التحفيظ قبل المدرسة كتنظيم للوقت فقط وتنظيم للحفظ، وإلا البيت نقول أن البيت عليه يعني ما يعادل 90%،
ممتاز،
والحلقة والمدرسة الباقي، لأن البيت هو الأساس هو الأصل يعني.
جميل.
فحافظ القرآن طبعا قبل ما يدخل المدرسة كان حافظ 3 أجزاء. حلو. ودخل من مسلم طبعا اختبره
يعني قبل الدراسة 3 أجزاء.
3 أجزاء كاملة
ما شاء الله، هذا إنجاز كبير ما شاء الله.
أيوة. كان يتميز بحسن الصوت بعد
ما شاء الله، وسأسمع بعد قليل إن شاء الله.
لا قليل طبعا، هو دخل المدرسة في الإمام مسلم طبعا تابعته أنا بنفسي
ما شاء الله،
كنت أعطيه طبعا في البداية كان أول ما تعلم القراءة نصف وجه في اليوم، لما بدأ يشد في القراءة أعطيته وجه.
وإخوانه الآخرين بنفس النهج بنفس الطريقة
نفس النهج، لكن يعني إسماعيل خد يمتلك موهبة الذكاء أكثر من شوية
يعني، وثالثهم في خامس يعني صار في شيء من التفاوت. ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك وأن تعلم أبنائك قبل الدراسة؟ يعني المدرسة قد تخدم أحيانا لكن قبل الدراسة فيها الصعوبات، إيش أبرز الصعوبات التي يعني واجهتك؟
أبرز الصعوبات أن الطفل الصغير يحب اللعب طبعا.
كيف تجاوزت هذه؟ أتوقع أنها قد تكون يعني هاجس عند الكثير.
بلا شك تجاوزتها بالصبر والهدية مرة والفسحة مرة وهذا يعني الترغيب للأطفال بالأشياء هذا بيأتون بالصورة هذه،
ممتاز.
والقرآن طبعا عمله الشريط بثلاث أصوات،
ممتاز،
مختلفة بحيث ما يمل السماع يعني،
ممتاز جدا. يعني دعنا الآن يعني فترة الدراسة، وذكرت أنهم يتابعون ما شاء الله إسماعيل لما وصل إلى 3 ابتدائي خاتم القرآن. مشاعرك وأنت يعني في هذا اليوم الذي ختم فيه إسماعيل القرآن، كيف تشعر أنت كأب؟
والله أشعر بالسعادة طبعا، سعادة ما بعدها سعادة. وكتبت له ورقة بهذه أنه في يوم كذا بعد صلاة الفجر في مسجد كذا ختم سورة البقرة، آخر آية سورة البقرة
ما شاء الله،
الساعة كذا، وكل شيء مكتوب عنده في المصحف.
شعور البيت في هذا اليوم، خلينا نعيش الفرحة معك.
وعملنا بعد ما شاء الله يعني وليمة خفيفة كذا للأحباب والأعزاء اللي عزوا علينا وعزمناهم عليها.
وأيضا يعني كما سمعت أنه كرم في المدرسة في هذه الفترة أنه الطالب الوحيد الذي ختم القرآن في هذه الفترة،
كان يعملوا حفل في المدرسة بعد.
طيب إن سمحت لي نتجه لإسماعيل ونأخذ منه الكلام مباشرة.
الله خير.
حياك الله إسماعيل وأسعد الله مساك بكل خير. إسماعيل يعني أنت خلينا نرجعك في الذاكرة إلى سن 3-4 سنوات، تحملنا على هذا الرجوع ليس سهل لكن نريد أن نرجع إلى هذه الفترة، وقد لا تذكر كثير منها، لكن هل في ذيك الفترة أو قبل الدراسة يعني تحس أنك يعني مضغوط عليك، أنت غير الناس يلعبون وأنت ما تلعب مثلا؟
لا يعني كان الوقت ما أبغى أنا أقرأ أو أحفظ،
أمسك الشريط وأسجل على
ممتاز
على حسب ما أبغى أنا. ما كان فيه ضغط.
جميل جميل. يعني أنت ترى من نفسك ذيك الفترة مثل الآخرين، مثل الأطفال يلعبون في الحدائق، في
ما في فرق. يعني إذا أبغى أطلع أطلع مو مشكلة. جميل. بس إذا خلصت الورد يعني ما يأخذ ساعة.
طيب دعنا نطمر إلى أو نقفز إلى سن ثالث ابتدائي. ما هي شعورك وأنت تأخذ هذه الورقة من الأب الذي فيها ثناء وعلى حفظك وختمك للقرآن؟
والله شعور لا يوصف. يعني القرآن شيء نعمة من الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فكأني أخذت شيء غالي جدا.
شعور الناس من حولك يعني مدرسيك زملائك الطلاب، هل هناك يعني تغيرت النظرة بعد حفظ القرآن؟
أكيد تغيرت. حافظ القرآن ليس كأي شخص آخر، حافظ القرآن له مكانه وله
جميل جميل
ميزة خاصة.
طيب الآن ما شاء الله في ثاني ثانوي وحفظت القرآن في وقت مبكر، أكيد أنك تجاوزت مراحل. كم تحفظ الآن من القرآن؟
نحفظ القرآن كامل.
يا أخوة هل هناك يعني القراءات أخرى غير؟
نعم، عندي قراءتين، عاصم بروايتي حفص وشعبة.
جميل.
وقراءة من كثير بروايتي البزي وقنبل.
ممتاز. بعد 5 سنوات هل تتفكر أنك تختم وتنهي هذه القراءات إن شاء الله؟
إن شاء الله بإذن الله. أنا حط إن شاء الله. جميل. أختم 7 قراءات إن شاء الله.
شاركت بجوائز بمسابقات بكذا، حصلت على بعضها في سن مبكر؟
نعم، شاركت في صف ثاني ابتدائي في مسابقة الملك عبد الله، حصلت على المركز الأول. وشاركت في مسابقة الملك عبد الله في صف 5 وحصلت على المركز الثالث، وفي صف ثاني متوسط وحصلت على المركز الثالث.
جميل.
بالإضافة إلى بعض مسابقات الجمعية الخيرية.
جميل جميل. حقيقة هذا نموذج نتشرف به ونسعد أن جميعا نجلس يعني حقيقة معكم ونستمع منكم، لعلها بإذن الله تعالى أن تنتقل هذه النماذج وهذه الهمة العالية وهذا الطموح إلى آخرين من المشاهدين. نريد أن قبل أن ننتقل للفاصل نريد أن نختم معك هذه الفقرة وهذه المرحلة الأولى من البرنامج بآيات من القرآن. يعني إن كنت تريد أي قراءة من القراءة أن تقرأ بها فتفضل.
سأقرأ بقراءة ابن كثير.
جميل، استعن بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
الله يحسن إليك ونسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية وأن ينفع بكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامجكم الشهري معالي، والذي نتحدث فيه في هذه الحلقة عن أهمية الوعي الذاتي مع الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. دكتور عبد الكريم، يعني كانت هذه التجربة قبل قليل معنا، يعني أب وأبنائه تعلموا القرآن وهم في مرحلة الابتدائي، في ثالث ابتدائي، مرحلة مبكرة جدا، وكذلك في خامس ابتدائي. إن كان لكم تعليق سريع على هذه التجربة.
أنا أعتقد أن الأخ أبي إسماعيل يعني قام بعمل جليل، وأسرته بعتبرها أسرة ناجحة. يعني
جميل.
اللي لفت نظري في هذه التجربة أمران مهمان. الأمر الأول هو التخطيط، التخطيط لهذا العمل والمتابعة له والاهتمام به. والأمر الثاني هو قناعة الأولاد بهذا الأمر. يعني الولد قال أنا لست محروما من شيء. يعني
صحيح.
وأنا أعتقد أن كل الأعمال الكبرى تقوم على الجاذبية وليس على الضغط. أي عمل يقوم على الضغط، مثل ما بيقول الخلية العصبية لما تضغط عليها ما بتشتغل. فلما الناس لما أولاده اقتنعوا أنجزوا هذا الإنجاز. وأنا أنصح كل من يريد فعلا الارتقاء بأبنائه أن يوفر لهم هذين المعنيين.
جميل.
المعنى الأول التخطيط والمتابعة، والأمر الثاني هو أن يكونوا مقتنعين تماما بما يقومون به وبما يفعلون.
جميل جدا. دعني ننتقل للإخوة معنا في الاستوديو. طبعا التحق بنا الأخ عبد الخالق الأسمري. عبد الخالق يقول كان عندي أسئلة في اللقاء الماضي، فلا بد أن أحضر وألقي الأسئلة مباشرة على الدكتور. فقلنا لا بأس أن يحضر، فإن كان عندك سؤال أو سؤال، يعني سؤال سريع للدكتور عبد الكريم.
لو سمحت دكتور، اسمح لي أن أضع أمام ثقافة التغيير علامتين تعجب. ثقافة التغيير ثقافة مهمة للغاية، لكن هناك خوف في المجتمع. ألم يأن الأوان للمجتمع أن يعي بأن ثقافة التغيير ثقافة مهمة؟ ربما يتخوفون منها بسبب أنه يدعون أن هناك تميع للدين، ربما يدعون أن هناك عادات وتقاليد سوف تخرق، ربما هناك ادعاءات كثيرة. ألم يأن الأوان أن يعي المجتمع أننا بحاجة إلى التغيير؟ هذا سؤالي.
جميل. دكتور،
الناس يخافون من التغيير مثل ما يخاف واحد من قفزة في الهواء.
نعم.
الآن نحن نعتبر من الأشياء العظيمة السباحة في الفضاء لرواد الفضاء.
نعم.
الناس يخافون من هذا الأمر تماما كخوف رائد الفضاء لما يترك المركبة لكن التغيير هو نفسه الذي يشجع على التغيير. بمعنى لما تبدأ حركة التغيير في المجتمع ويشعر الناس أنهم يغيرون وما زالوا في إطار الثوابت والأصول والأخلاق الإسلامية، هذا سيزيد ثقتهم بأنفسهم ويشجعهم على ذلك. لذلك المطلوب دائما هو الناس الذين يبادرون. دائما العقلية البشرية تميل إلى الاستحالة، ولا يكسر هذه الاستحالة إلا النموذج. لما تأتي نماذج تغير وتطور وهي ما زالت في استقامتها وفي أخلاقها، هذا يشجع الناس على التغيير. لكن لما يأتي واحد يغير وإذا تغييره عبارة عن إفساد، وإذا هو عن تفلت من الدين، وإلا هو عن تمييع للقضايا، حينئذ الناس يخافون ويتراجعون. فنحن نحتاج إلى من يحمل راية التغيير ويثبت للناس أن التغيير سيعني مزيدا من المنفعة ومزيدا من التدين أيضا.
جميل جدا. معنا اتصال الأخ أحمد. السلام عليكم. الأخ أحمد تفضل، حياك الله. الأخ أحمد معنا الآن، يلا تفضل يا أحمد، أنت على الهواء، تفضل. طيب الأخت جود معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت في دقيقة واحدة أختي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي جود، أنت على الهواء.
حياك الله أخوي.
حياكم الله، تفضلي.
حقيقة أشكركم على جودة مواضيعكم ورقي عرضكم وانتقائكم متميز لضيوف الفضلاء، وأود أن أشارك في هذا البرنامج المتميز بأن أقول أننا فعلا بحاجة إلى أن نتعرف على ذواتنا وأن نتآلف معها وأن نقدرها ونوجهها. هذا الأمر طبعا قد لا يعيه إلا أقل القليل، لهذا كان لزاما علينا أن نغرس ذلك في أبنائنا منذ نعومة أظفارهم، وأن نجعل أنفسنا نماذج للآخرين. يعني
نعم.
أن نجعل أنفسنا نماذج الآخرين في تأملنا ووعينا لذاتنا وسمونا بها إلى معالي الأمور، حتى نكون نموذج فعلا يحتذى به في مجال التغيير وفي مجال الوعي بالذات. هذا ما أحببت أن أضيف إليكم، وشاكرين والله ومقدرين لهذه الجهود.
شكرا أخت جود، ونحن شاكرين لكم المداخلة. أبو عبد الله السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو عبد الله في دقيقة واحدة لو سمحت.
بس ودي أستفسر الدكتور عبد الكريم، كيف حالك؟
الله يحييك، مساك الله بالخير.
ودي بس عشان أنا أستعجل في كلام عشان الدقيقة اللي يقولي، أنا خايف من الثواني وراي.
طيب تفضل.
أعطوني هدفين أو ثلاثة، أبرز كم هدف من الحلقة هذه.
جميل، حنا ودنا نسألك، يعني هذا نتيجة تعلم يا أخ أبو عبد الله. يعني ماذا استفدت من الحلقة؟ خلينا نسمع منك على الهواء مباشرة.
والله أحيانا في مواضيع زي رسالة الأبحاث الأكاديمية.
أي نعم.
لما تجيب عنوان الأساتذة المشرفين يقول لك خفف العنوان شوي، أعطينا جزء أدق، فأنتم فتحت موضوع كبير.
جميل.
فأنا تشتت، يعني أنا ودي أعرف أهداف أركز عليها.
طيب.
زي الأخ اللي جبتوها الآن قبل شوي.
أي نعم.
اللي حافظ، طبعا هذا آليته هو تحفظ. أنا عجبني الدكتور قال لنا ما ترغمون أحد على أمر، لازم جميل. يكون هو متقبل.
طيب.
كل إنسان له طبيعة وكل إنسان له ذات تختلف عن الآخر.
أبو عبد الله لسه.
ولا هو ولا على فكرة، ولا يلزم من كل إنسان يفهم ذاته، في ناس غير قادر على أن يفهم الآخرين ويفهم ذاته.
طبعا أنت الآن أبو عبد الله.
وكنت أتمنى أن أجلس معكم بعد الموضوع، لكن جميل. لكن أنا ودي والله تعطوني كم هدف.
طيب يعني إن شاء تسمع إن شاء الله.
يمكن على بناء ما أسأل، وفي نفس طيب. الوقت منحرج إني ما أبغى أخذ وقت غير يعني.
طيب أبو عبد الله، شكرا شكرا لك أبو عبد الله. أم سمية السلام عليكم. أم سمية السلام عليكم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
لو سمحت كم دكتور.
طيب الدكتور يسمعك دقيقة لو سمحتي.
نحن نعرف ذواتنا سلبياتنا وإيجابياتنا، لكن ما حيلتنا فيما يتسبب بعدولنا عن السلوك الإيجابي بسبب سلوكه السلبي تحت كثير، سواء في مجال الصدمات بالأسلوب، سواء قضية ظلم، قضية ويمنع القبيل، لكن يكون سبب في عدولنا عن السلوك الإيجابي.
تقصدين ان الناس من حولنا يبعدوننا عن هذا السلوك الايجابي، هذا السؤال؟
ايوه، ممكن نكون احنا على سلوك ايجابي ممتاز.
جيد.
لكن بمجرد مثلا ما نصبر على موقف او موقفين او ثلاث يتسببون بعدولنا الى سلوك سلبي نحن لا نرضى عنه.
طيب. شخصيا. سؤال جيد مسمية، شكرا لك. نعود للاخوه في الاستوديو اذا كان عندهم تساؤلات، ثم نعرج على جميع تساؤلات الاخوه. تفضل.
دكتور، انت ذكرت ان الوعي هو مجموعة من المعتقدات ورؤى التجارب التي ينظر بها لنفسه، هل ثقافة الفرد تملكه الوعي الذاتي أفضل ممن هم دونه من الثقافة؟ يعني يكون ثقافته عالية يملك الوعي الذاتي أفضل مما غيره. ثانيا، هل نعتبر الوعي الذاتي هي الخطوة الأولى للانطلاق إلى التغيير الشخصي؟ يعني لا نستطيع أن نتجاوز الوعي الذاتي قبل أن نغير ذواتنا في طريق التغيير.
جميل. سأخذ منك سؤال واحد لأجل حتى ما نظلم.
سجل الأسئلة عندك.
نعم، السؤال واضح، هل الثقافة لها علاقة بالوعي الذاتي؟ الأخت جود سألت أو أضافت يعني نقطة وأكدت على موضوع أن التعرف إلى الذوات يعني مهم في حياتنا، كأنها هو تعليق وليس سؤالا. الأخ أبو عبد الله يعني يقول أعطونا أهدافكم في البرنامج، ماذا تريدون أن تهدفون للبرنامج؟
الهدف هو هدف واحد، إذا أردنا أن نحسن ذواتنا فعلينا أن نراها بشكل جيد. فالوعي الذاتي يعني أن نحاول رؤية أنفسنا وذواتنا بشكل جيد حتى نقومها، نعرف أين هي، ما هي عيوبها، ما هي إمكاناتها، وكل الهدف النهائي هو تطوير هذه الشخصيات وتنميتها.
جميل جدا. الأخت مسمية تقول نحن نريد أن نتطور، لكن الناس من حولنا يثبطوننا. بعض الناس، يعني دعني أربط هذا بسؤال آخر، بعض الناس أحيانا قد يرى أن المشكلات هي من الناس من حولنا ليست من ذاتنا.
طبيعي الناس، أي واحد ينبغ في البداية أو يخرج بشيء غير مألوف يقف جميل. الناس منه في البداية موقفا سلبيا.
حلو.
ثم يسلمون له. أنا أميل أن دائما على الإنسان أن يصنع لنفسه شيئا من العزلة.
جميل.
ما كل ما دعي إلى دعوة يذهب، ما كل ما صارت مناسبة يذهب، ما كل ما واحد طرق عليه الباب يريد أن يأتي إليه يقول لا. هو يجب أن يعرف الناس أن يجب أن يعرف الناس أن وقته له قيمة، وأن عنده برامج، وأن له خصوصية. يجب أن يعرف الناس هذا. لما يعرف الناس هذا الأمر، وهذا في البداية بيكون صعب، لكن بعد شهر شهرين أربعة خمسة ستة بصير قناعة لدى الناس، حتى بيقولوا خلينا ندعي فلان، يقول لك هذا فلان مشغول لا تدعي ادعي غيره. بصير في قناعة. ففي البداية لابد من أن نوجد نوع من العزلة يعني، وهذه العزلة بتتأمن ليس بالانقطاع عن المجتمع، لكن بوجود برامج نلتزم بها بدقة. أنه والله مثلا على سبيل القراءة فرضا، لو قل أنه أنا عندي برنامج يجب أن أقرأ كل يوم ساعة، مهما كان الأمر اقرأ ساعة، فتجد أنك من خلال هذه الساعة بدأت تنمي ثقافتك وعقليتك وأنت لم تنقطع عن المجتمع. ولذلك الناس الذين ليس لديهم لا برامج ولا أهداف، هؤلاء يسيرهم غيرهم، يسيرهم غيرهم. فلكن لما بيكون لدي هدف ويكون لدي برنامج، هذا الذي بإذن الله عز وجل يساعدني عن أن لا أتأثر بالمجتمع.
هناك عبارة جميلة حين يكتبونها بعض الكتاب، قل لا بحب، قل لا وأنت يعني نعم مستبشر من الناس. سأل أخونا في المعنى في الاستوديو عن الثقافة، هل لها علاقة بمزيد الوعي بالذات؟
ما في شك، لأن معرفتنا بذاتنا وبغيرنا تأتي من طرق محدودة.
جميل.
من جملتها ما نقرأه، ومن جملتها تجاربنا الذاتية. يعني أنا الآن لما أريد أن أنجح في موضوع وأقرأ سير خمسة أشخاص قرأوا في هذا، نجحوا في هذا المجال.
جميل.
هذا ماذا يعني؟ يعني أنني استفدت من أساليبهم، من خبراتهم، من برامجهم، من رؤاهم، من طموحاتهم. كل هذه الأشياء يستفيدها الإنسان من خلال القراءة ومن خلال الثقافة.
جميل جدا. آخر مشاركة معنا الأخ سطام، إذا كان عندك تساؤل أو شيء.
أنا لدي تساؤل يمكن موجود عند بعض الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
في ربع دقيقة.
ربع دقيقة أجل بشبك السؤالين سواء. السؤال اللي يتساءله، اللي يمتلك منهج رباني ما الميزة عن غيره؟ يعني دكتور ضرب مثال في العالم الغير مسلم اللي هو أينشتاين، فهل معناه أنه له ميزة وله خصوصية اللي يمتلك منهج رباني؟ الدكتور ذكر أنه الحكمة.
نعم.
الحكمة تتمثل بإيش؟ هذا أمر. الأمر الثاني،
لا إن سمحت لي نقف عند هالأمر لأنه حتى يكون في عدل بين الاتصالات وبين المداخلات.
طيب
تفضل دكتور.
المنهج الرباني يملكك الخطوط العريضة، ويكفي أنك وأنت تحيا في هذه الحياة تعرف لماذا تعيش.
جميل.
وتعرف أن هناك حياة آخرة عليك أن تفعل، وتعرف يكفي أنك تعرف الواجبات وتعرف المحرمات وتعرف اللائق من غير اللائق. جميل. من خلال آداب الشريعة. هذه الناس غير المتدينين قد تكون موجودة لديهم كثقافة اجتماعية وتربية اجتماعية، لكن في فارق كبير بين مرجعية معصومة وهي الوحي الرباني وبين مرجعية يتفق عليها الناس.
جميل.
يتفق عليها الناس أو يقولها الناس في التربية. فالمنهج الرباني الأقوام يمنحني الرؤية للحياة، لحياتنا فيما قبل الموت ولما بعد الموت، ويدلني على واجباتي ويدلني على علاقاتي ويعني
نعم.
يعني يمنحني رؤية كاملة.
جميل جميل.
يمنحني رؤية كاملة.
جميل.
كان في إيش قال إيش كان؟
هو السؤال الثاني قطعناه يعني حسس الوقت يعني لأجل الوقت.
طيب.
هو من أحبابنا يعني. لو ختمنا بهذا السؤال، يعني سؤال حقيقي له تفريعاته. بعض الناس يقول أنا أريد أن يعني أقارن نفسي بالآخرين، أريد أن أستشير الآخرين في معرفة ذاتي، أريد أن أعرف خبراتي ونقاط القوة والضعف، لكن في أي مجال في مجالات الحياة؟ في أي يعني ما هي مجالات الوعي الذاتي التي ينبغي للإنسان أن يعي فيها ذاته؟
نحن الآن لما نتحدث عن الشخصية،
نعم،
أول شيء الشخصية تعريفها هي مجموعة الخصائص التي تميز شخصا عن غيره.
جيد.
مجموعة الخصائص التي تميز شخصا.
نعم.
في خصائص جسمية وفي فكرية وفي خلقية وفي سلوكية. لما أنا أريد أن أمتلك وعيا بذاتي طبعا معناها بالجوانب المختلفة لحياتي. هلا نحن عندنا الجانب الجسمي في الشخصية.
نعم.
عندنا الجانب الفكري والجانب العقدي، الجانب الثقافي، الجانب.
نعم.
السلوكي، الجانب الاجتماعي. فأنا لما أريد تحسين وعي بذاتي معنى ذلك سأحسن وعي في هذه الأشياء.
نعم.
يعني واحد يقول لك والله الجانب الجسمي، طيب هل هي هل أنا صحتي هي جيدة أو غير جيدة؟
جميل.
هل أقوم بحقوق بدني أم لا أقوم بحقوقي؟ والله أنا رب أسرة، هل أنا أقوم بحقوق أسرتي؟ هل أربي أولادي بطريقة جيدة أو لا؟ والله أنا لي أب ولي أم ولي إخوة، وضعي الاجتماعي مع الناس ما هو؟ أنا موظف، وضعي في وظيفتي ما هو؟ فلما نحن أريد تحسين وعي بذاتي هذا يعني أنني سأمتلك أجوبة.
جميل.
جيدة حول مختلف جوانب حياتي.
يعني كان يفهم
الشخصية والاجتماعية
أنك يعني عندما أريد أن أدرس نفسي وأدرس ذاتي أجزئ المجالات التي أنا أقوم بها.
طبيعي. ولا يمكن
أو الأدوار التي أقوم، دور الأب، دور الموظف.
تمام.
مثلا
تماما. نحن نقول كل مشكلة توصف توصيفا جيدا هي مشكلة محلولة جزئيا.
جميل.
ولا يمكن أن نوصف مشكلة كبيرة كحياة شخص لها 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 امتدادات كثيرة بدون تجزئتها.
جميل.
لا نستطيع أن نوصف، يعني أنا لا أستطيع أن أفهم حياتي بشكل جيد إلا إذا قسمتها وجزأتها ولأسلط الضوء على كل واحدة منها على انفراد.
جميل. بعض الناس يقول يعني نريد أن نطبق بعد هذه الحلقة ما تعلمناه، أخذ ورقه وقلم وكتب، قال أنا مجالاتي في الحياة دوري الأسري، دوري يعني مع عائلتي بشكلها العام، دوري الوظيفي، دوري الدراسي، دوري كذا دوري كذا، قسمها تقسيمات. لنأخذ مثلا الإنسان في عمله كمثال حتى نعيش التطبيق بشكل واقعي، كيف الإنسان يعرف المجالات التي تحتاج إلى سد ويسدها والمجالات التي تحتاج إلى تطوير فيطورها؟
طبعا هو جزء من الجواب موجود عنده.
نعم.
يعني الموظف اللي هو من واجبه أن يحضر في الساعة الثامنة وينصرف في الساعة الثانية ويعرف أنه من واجبه الوظيفي أن, 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 أن يجيب المراجعين وأن ينجز أعمالهم، ويعرف أن من واجبه الوظيفي إطاعة أوامر مديره.
نعم.
والعلاقة الحسنة مع زملائه، هو يعرف هذه الأشياء. يعني جزء من الجواب موجود لديه، وجزء من أخطائه أيضا هو يدركه وتقصيراته. لكن إذا أردنا شيء أعقد قليلا، بمعنى أنه هو ينجح في عمله، فهذه تحتاج إلى شيء من التعلم، بمعنى يحضر بعض الدورات، يقرأ بعض الكتب، ينظر إلى زملائه الناجحين حتى لو كانوا في دوائر أخرى، يعني يتلمس الطريق الذي يؤدي به إلى النجاح. التجربة الشخصية تعطينا بعض المعلومات لكنها ليست كافية لأن تجعل من الإنسان شخصا عظيما.
نعم.
لابد أن يقرأ تجارب الآخرين ويطالع ويتثقف ويقرأ في الكتب حول. نعم. حول المجال الذي يعمل فيه حتى. نعم. نستطيع أن نقول والله هو الآن يمتلك الأدوات التي تمكنه من أن ينجح في هذا العمل. نعم. بشكل جيد.
لكن أحيانا بعض الناس قد يجعل من اكتشاف الذات وسيلة إلى معاقبة الذات وجلد الذات،
هذا بيكون يعني بيكون خطأ كبير في هذا. يعني نحن نريد أن نتعرف على ذواتنا ليس من أجل أن نجلدها. ولذلك نحن نقول لما تريد أن تتعرف على ذاتك المفروض تتعرف على الجوانب الخيرة فتحمد الله عز وجل، كما ورد في الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمفروض أنا لما أقول والله أنا أشعر أن معاملتي لزملائي ممتازة وزملائي يثنون على أخلاقي، إذن هنا أقول الحمد لله هذا فضل من الله، ويا ترى كيف يمكن أنا أن أحسن هذه العلاقة أكثر وأكثر. لما يتبين لي أنه والله أنا في الدوام دائما أحاول أستأذن، دائما أخذ إجازات اضطرارية وأنا لست مضطرا.
نعم.
ولست مضطرا، طيب هذا نقص، إذن لابد أنا أن أوقف هذا الموضوع أو أقلله إلى أقل قدر ممكن.
نعم. حقيقة نحن في اللحظات الأخيرة دكتور عبد الكريم في هذا، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ دكتور عبد الكريم بكار الكاتب والمفكر الإسلامي، نشكركم أيها الإخوة الحاضرين معنا ونسأل الله أن يبارك فيكم، استفدنا منكم واستمتعنا بأسئلتكم. شكرا أيضا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم معالي. مشاهدينا الكرام، موضوعنا القادم يتكلم أو يتحدث حول العلاقة بين المصلحة والمبدأ، هل الإنسان يقدم مبدأه أم المصلحة؟ نرحب بمشاركاتكم على بريد الإلكتروني للبرنامج معالي المجد tv.com أو من خلال الرسائل القصيرة على جوال البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة. موعدنا ثالث اثنين من كل شهر. أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، أنقل لكم تحيات فريق العمل، أترككم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.